لو أردت أن تنقل ثقلا كبيرا من مكان إلى مكان آخر، وهذا الشيء الذي تحمله له أهمية للمحتوى الذي يشتمل عليه، محتواه عظيم، فلا تستطيع أن تحمله وحدك أو مع صديقك، فماذا تفعل إذن؟ هذا شيء عظيم، لابد أن يصل إلى المقصد، فتلتجئ بأي شخص جنبك تستفيد منه ليحمل معك. لا تسأل عن مذهبه ولا عن دينه ولا عن عقيدته، المهم أن هذا الشيء يصل إلى المقصد، صحيح أو لا؟ هنا العاقل يقول هكذا، العقلاء يقولون بأنه لابد أن تستغل كل من تراه هناك. لو فرضنا بأن سيارتك متوقفة في مكان لا تتحرك، وأنت في وضع حرج جدا وتريد أن تصل إلى بلدك، توقف أي سيارة، أي شخص يساعدك. هذا العاقل يقول هكذا، لا تنتظر أنه يأتي صديقك أو يأتي أخوك. نحن لدينا في عصر الغيبة بالخصوص، أؤكد في عصر الغيبة، الإسلام الذي هو ثقل عظيم، تعبير القرآن الكريم أنه ثقل، ورسول الله يقول ثقلين، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن لابد أن يصل إلى الغاية، إلى المقصد. المقصد أين؟ دولة الإمام الحجة، أرواحنا فداه، لابد من المحافظة عليه. فليس من الصحيح وليس من المعقول أن نختلف مع إخواننا الذين هم معنا في دين واحد، يعني مسلمين، وحتى مع المسيحيين كما بينت لكم تختلف، والنتيجة أن هذا الثقل يبقى في مكانه. نريد أن نوصله إلى المقصد، والأعداء متغالبون علينا، فهل من الصحيح أن الإنسان يثير خلافات ويترك هذا الثقل؟ هذا يدل على شيء، يدل على جهل الطرف الذي يثير الخلاف، هو جاهل حقيقة. عندما نتأمل في هذا الدعاء من أدعية التي نقرأها في شهر رمضان، دعاء مهم جدا، لو نتأمل في هذا الدعاء نرى بأنه نحن في الواقع لم نعرف معنى هذا الدعاء. الدعاء ماذا يقول؟ الدعاء يبين المشكلة الواقعة في زمن الغيبة، يقول اللهم المن به شعثنا، يعني في عصر الغيبة نحن غير ملمومين، متوزعين، هل معنى هذا؟ واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا. الفتق قد تحقق، طبعا هذا الفتق تحقق في العالم بصورة عامة وأيضا في الناس، العالم كله تفرق، السماوات ابتعدت بعضها عن بعض، كانت رتقا، أول كانت رتقا ثم الله سبحانه وتعالى ففتقناهما. المفروض ما يصير هذا الشيء، المفروض الموجودات لا تبتعد عن بعض، المعنويات لا تبتعد عنا. إلا إذا تسأل واحد، في واحد عند طي الأرض، يقول شنو هذا عجيب، طي الأرض، والحال أنه في الأزمنة السابقة حتى في البحرين قبل يمكن 100 سنة كان هناك أناس يعيشون هنا ولديهم طي الأرض، واحد من الشخصيات الكبيرة موجود في مقبرة الحورة معروف يسمى السيد ذبيح الله، صحيح أو لا؟ كان لديه طي الأرض والناس يشوفونه. أو في الجمهورية كان الشيخ بهلول لديه هذا الشيء، بس إحنا من كثرة ما ابتعدنا عن المعنويات نرى هذا شيء غريب. شفاء المرضى، شفاء المرضى قبل 50 سنة قبل 60 سنة كانوا الناس موجودين في كل بلد بإشاراتهم بأدعيتهم كانوا بالفعل يؤثرون، تأثيرهم كان قوي، ونعرف بعض هؤلاء وما زال قليل موجودين في زمننا. ابتعدنا، كل من تبتعد الأجسام، أجسام الناس قصدي، الأرواح أيضا تبتعد. هذه نقطة مهمة جدا، ولهذا في الزواج يقول لتسكنوا إليها، في الزواج الأرواح تتقرب بعضها إلى بعض. عموما وارتق به فتقنا. من الأمور المهمة التي سوف يحققها مهدي الأمة أرواحنا فداه أنه يجمع المعنويات. طبعا الموضوع عميق هنا، لا أريد أن أدخل في العمق حتى لا يستشكل علي البعض، ولكن هذه الآية تشير إلى هذا الموضوع. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، نجمعها مع بعض نلملمها كما بدأنا أول مرة كان هكذا. ثم يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من اجتمعت ماذا يحدث؟ تأملوا في هذا المقطع، وكثر به قلتنا. يعني سؤال، أنتم قليلون الآن؟ لا، المسلمون عددهم مو قليل، ليش يقول كثر به قلتنا؟ إذا كانوا كثيرين متوزعين شنو قيمتهم؟ في مكة ما يتكلمون مع بعض، آلاف من الماليزيين جايين، من اندونيسيا، من افريقيا، كلام ممنوع، حديث معهم ممنوع. شلونك زين كذا، وين رايح؟ عنوان بس، حديث آخر ممنوع. هاي قليلين، هذا مو كثيرين. في أوروبا نفس الشيء، بتمر أنت بالشوارع أصلا واحد ما يعرف الثاني، إذا تسلم عليه يستغرب، ليش يسلم عليه؟ صحيح أو لا؟ والحال أتذكر في النجف الأشرف في السبعينات، إذا شخص قاعد يعني وأنت الشيخ وغير شيخ ما تسلم عليه يزعل، وليش ما سلم عليه؟ فكيف بالعلماء؟ لازم تسلم، إذا ما سلمت عليه يحسبك أنت مو خلوق وأنت إنسان ما تراعي المستحبات، مستحب السلام. حتى ترى في البيوت الآن التفرقة في البيوت بين الأب وبين الأم وبين الأولاد، كل شيء يعني مصيبة عظيمة هذه، كل واحد مشغول بشغله. فعندما يخرج الإمام الحجة ماذا يفعل؟ كثر. كثر شلون؟ يجمعهم. بعض الأحيان الإنسان عنده أموال متوزعة، معطي فلان وفلان وفلان، ما عندي شيء، لو يجمعها تعال عندي وايد. إذا جمعها تبين بأنها كثيرة، إذا صارت كثيرة العدو هنا يخاف. الإمام الحجة هذا يفعله، وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا. ثم العزة تأتي، وعز به ذلتنا، وأغنى به عائلنا. الفقر يكون مجموعة معروفين طبعا، هؤلاء لا أؤيدهم ولا أردهم، بس أؤيدهم في شيء واحد، جماعة في تنزانيا الخوج معروفين، ما فيهم فقير، كلش فقير واحد مو موجود. يعني هذه العبارة واغنى به عائلنا، حتى في بعض الأجانب ماضي بعض الدول عندهم هذا الشيء، ما فيهم فقير، لأن كل شيء للكل. بعض الأفغانيين عندهم طبيعة جميلة، ما يتزوج، أول شيء يزوج أخوه الأكبر ويزوج أخته، وبعدين يتزوج يشتغل حق غيره. شو شلون؟ وقف به عن مغرمنا خلاص بعد، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، إلى آخره. هذا يتحقق في الأربعين، نموذج بارز. اللي ذهبوا إلى الأربعين يعرفون في مسير كربلاء كل هذه الأدعية تحققت. كثر به قلتنا، تقول أوه ما شاء الله احنا كثيرين، فقر ماكو، أشبع كل جائع، ما في واحد جائع، لا تحصل لي واحد جائع هناك أعطيه جائزة بين هالملايين، حصل لي واحد بس يقول أنا والله ما عندي أكل. أكل ما عندك؟ أكل موجود متوفر. واللي يوزع هو فقير بعد، اللطيف اللي يوزع الأكل هو فقير. هالنموذج من الوحدة، وبينهم سنة وبينهم مسيحيين، احنا التقينا بهم كثير مسيحيين لا ما شاء الله، تحس بعظمة. الصفات المعنوية متوفرة هناك، لأن صارت وحدة، بركة موجودة في الوحدة. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. هاي فشل اللي يسمونه فشل، خلاص يعني مثل هباء منثورة، سراب. هذا شيء لازم يتحقق. في قديم الأيام في النجف الأشرف، هاي القصة أنا سمعتها من أحد كبار العلماء، كان خطيب في حرم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يمكن في الأيام بعد موجود ما أدري، بس هاي القصة معروفة في النجف. كان يصعد المنبر في الحرم كل يوم يتحدث ويطعن في الخلفاء ويذكر مصيبة الزهراء فقط، لا أم البنين ولا الحسن والحسين ولا أحمد، بس مصيبة الزهراء، ويطعن يطعن علنا. يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع، العلماء قالوا له: شلون أنت بس عندك هالمصيبة؟ قال: والله نذر. نذر منو نذر؟ يقول: الحج الفلاني الموجود في سوق الكبير. هاي سوق الكبير تعرفون وين؟ نعم، سوق الكبير اللي موازي للشارع زين العابدين، هناك في مدرسة الصدر الأعظم كنا ندرس فيها احنا بعد. هاي سوق صار فيه حوادث كثيرة، البعثيون عليهم لعن الله قتلوا الناس وحجموا علينا، وأنا هربت هناك في السوق، وقصة طويلة. فالمهم قالوا: هذا حجي. راحوا للحجي قال: ها انت شلون تعطيه؟ قال: نذر. هذه من ناذر؟ يقول: انا اشدر، انا واحد من بغداد اعطاني مبلغ، نفرض مثلا ذيك الايام 5 دنانير، قال: دينارين ونص لك ودينارين ونص للخطيب، بس بشرط انه يذكر مصيبة الزهراء ويلعن الخلفاء، هاي شرط عندي. يقول: رحنا لذاك الشخص اللي معطي في بغداد، ذاك بعد قال: انا ايش دراني القصه شنو، انا يعطوني يوميه 10 دنانير، نعم اعرف واحد في النجف اعطيني 5 دنانير واخلي 5 دنانير في جيبي، بس شرطها انه يقرا هاي المصيبه. يقول: تابعني. المهم بعد 5 مراحل وصلت القضية إلى السفارة البريطانية. هذا ما يطلق عليه السيد القائد الإسلام اللندني. اليوم نفس الشيء، هؤلاء المجرمون حقيقة، إجرام أكبر من هذه، في اللي يطعنون في أبناء العامة ويثيرون ويقتلون الناس. من هو أوجد الدواعش؟ من هو أوجد هؤلاء؟ صحيح الدواعش طينتهم سيئة، خبثاء، ولكن عندهم ذريعة كما تعلمون. لا، إذا نوضح نفس الشيء بطريقة أخرى الآن عن طريق القنوات، نفس الشيء الغزي الصرخي، وما شاء الله ما شاء الشيطان، يأتون هؤلاء يسوون مشاكل للمسلمين، والحال أن المرجعية العليا لا تقبل بذلك، علماء ما يقبلون. كل العلماء كل مراجعنا لا يقبلون هذا. هؤلاء الذين يدعون المرجعية مو مراجع هذين، جهلة حقيقة جهلة. ولذلك أكد السيد الإمام في هذا الأسبوع خصوصا أسبوع الوحدة أن نركز على هذا الموضوع. أذكر لكم قضية، هذه القضية سمعتها من الشيخ أسد حفظه الله.
شو يقول هو؟
يقول أنه كانوا مسوين فيلم في السعودية قديم الأيام وتصوير للبقيع وشون الإيرانيين يهربون، وبالفعل وقت الصلاة كلهم طلعوا ما يصورونهم، هاي طلع تعال الله أكبر تطلعون، هاي مو مسلمين. الفيلم كان جاهز لنشره في العالم إن هؤلاء كفرة ما يصلون، شوفوهم. يقول سبحان الله الفيلم جاهز كلش، ها. فإذا بالسيد الإمام طلع بيان لازم تشاركون في جماعة مسجد الحرام والمسجد النبوي وفي جماعة هؤلاء. من طلع هذا الفتوى شافوا واحد ينشرون هالفيلم يشوفوا الواقع غير، شو ما شفنا هذا الشيء. المهم يقول جمعوا الفيلم ما وزعوا، قالوا خلاص ما يصير الحين وزعه تفشل، يقول الناس يشوفون غير. وبالفعل بعد ذلك شوف الناس الحين واحد اثنين يطلعون مو مشكلة، بس مجموعة تقوم، كانت تقوم. مع الأسف إلى الآن بعض الخطوط المنحرفة كالشيرازيين تشوف يقومون في وقت الصلاة أو يصلونهم فرادى، بس ما يهم مجموعة قليلة. ولكن لو كان الكل يعتمد على هذا رأي الإمام ويمشي على هذا الخط شو كان يصير؟ ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا للتعقل، أن نتعقل قليلا لكي نحمل هذا الثقل العظيم إلى دولة الإمام الحجة أرواحنا فداه بحق الصلاة على محمد وآل محمد.